إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. أيها الإخوة المؤمنون، يمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا بمواقف يحتاج فيها إلى الحكمة، ويحتاج فيها إلى البصيرة المبنية على التوجيه الشرعي الحنيف وعلى العقل الحصيف. ومن جملة ذلك ما يتعلق ببعض المواقف التي يكون الإنسان فيها معرضا للشبهة والاتهام، سواء كان ذلك من نفسه نحو الآخرين أو من الآخرين نحوه بنفسه. أما نظر الإنسان واشتباهه وظنه في الآخرين، فإن الشريعة الغراء قد جعلت للإنسان منهجا واضحا، وهو البعد عن الظنون السيئة وعن التهم غير البينة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظنون قد تقود الإنسان إلى عواقب وخيمة، ذلك أن الظن كما قال ربنا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالمؤمن إنما ينطلق من البينات ولا يتتبع الشبهات والظنون. وهذا الأمر على وجه الخصوص يكون في علاقة الإنسان بمن هم في دائرته القريبة من أهل وزوج، ومن أرحام وجيران وأصدقاء وأخلاء، لا يصلح أن يتعامل معهم بالظنون التي يزينها الشيطان ويفتح لها الأبواب بغية إبعاد القلوب عن بعضها. وهذا الأمر يتضح كثيرا في علاقة الزوجين ببعضهما، ولذلك فإن المؤمن إنما يبني على السلامة والبراءة ويبتعد عن الظنون والشكوك. وكم تتبع الإنسان ظنا، وكم تبع الإنسان ظنا فلم يزل يتتبعه حتى أورد به المهالك وفرق به بين الأحباب، وتبين له بعد ذلك كذب، وتبين له بعد ذلك الكذب الذي رام وحتى الذي رام وخالط هذه الظنون. وما أجمل وأكرم وأحكم ما وصى به نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. المؤمن لا يتتبع العورات ولا يستقصي لكشف المستور، وإنما له ما ظهر، ويغلب حسن النية وسلامة القصد. وفي جانب آخر في هذا المساق الذي نحتاج إلى تأمله وتدبره، نقف سويا مع هذه القصة والواقعة من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي تبين جوانب من الحكم والمسالك الرشيدة التي ينبغي أن يلحظها المؤمن. يبين ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: إنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، تحدثت عنده ساعة من العشاء، ثم قالت ثم قامت تنقلب ترجع إلى بيتها، فقام معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقلبها، أي يرجعها إلى دارها ويشيعها ويمشي معها عناية بها، حتى قالت: حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، أي أنهما أسرعا واستحثا الخطى لا يريدان أن يقفا وهما يشاهدان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة التي هي زوجه رضي الله عنها، أسرعا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي، على رسلكما، تمهلا، فإن هذه المرأة التي لم تعرفا من هي بالنظر لتحجبها ولظلمة الليل، إنما هي زوجي صفية رضي الله عنها. فقال الصحابيان: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، عظم وشق عليهما ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهما فهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهما: لا يأتي في قلبيكما شيء من الظن عن هذه المرأة، إنما هي صفية زوجي. فعظم عليهما أن يقول لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه مستقر في قلوبهما وقلوب المؤمنين كافة طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فوق أي شبهة مما يريد الشيطان أن يوسوس به. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما، إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. فتأملوا رحمكم الله في هذه الواقعة والتي استنبط منها العلماء فوائد عديدة، ومن ذلك ما نبه إليه العلامة ونقله العلامة ابن بطال الأندلسي رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، حيث قال المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله فيه من الفقه في هذه الواقعة وهذه القصة: فيها من الفقه تجنب مواضع التهم، وأن الإنسان إذا خشي أن يسبق إليه بظن سوء أن يكشف معنى ذلك الظن ويبرئ نفسه من نزغات الشيطان الذي يوسوس بالشر في القلوب. وإنما خشي عليه الصلاة والسلام أن يحدث على الرجل من سوء الظن فتنة، وربما زاغ بها فيأثم أو يرتد لسوء ظنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام منزها عند المؤمنين من مواضع التهم ففي قوله عليه الصلاة والسلام إنها صفية السنة الحسنة لأمته أن يتمثلوا فعله ذلك في البعد عن التهم ومواقف الريب. على رسلكما إنها صفية، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن بعيد عن التهم. فحيث استقر في وجدان المسلمين أن المسلم يكون بعيدا عن العلاقات المحرمة من الخلوة بالنساء أو إقامة علاقة خارج العلاقة الزوجية، هذا مستقر لدى المسلمين ويرونه من أعظم العيب ومن أشنع الشنائع أن يكون الرجل ممن يختلي بالنساء، لأن الخلوة بالنساء معلوم عواقبها، فلا يقدم عليها إلا من ضعف إيمانه وقل حياؤه من الرجال. ولا يباشر الخلوة من النساء مع الرجال إلا امرأة خلعت جلباب الحياء وبعدت عن العفة، هذا أمر متقرر لدى المسلمين. ولذلك فإذا وقعت مثل هذه الحال التي ربما يقود إليها سوء الظن بالإنسان، فينبغي أن يوضح موقفه. على رسلكما إنها صفية، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الصحابيين، حتى لا يقع في قلبيهما شيء من سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنزه والمعصوم عن مثل هذه الأمور. ولكن من رحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته على هذين الرجلين أراد أن يسابق وساوس الشيطان إلى قلبيهما، فقال انتظرا لا تسرعا واعلما من هذه المرأة، إنها أمكما صفية. وقد روى الإمام الحاكم رحمه الله أن الشافعي رحمه الله كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث، فقال الإمام الشافعي إنما قال لهما ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. وفي جانب آخر من دلالة هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يبعد نفسه عن مواطن التهم ابتداء، فإن عرض له ما قد يؤدي به إلى شيء يظنه الناس سوءا أن يبين موقفه وأن يوضح حقيقة الأمر. فالقاعدة في هذا لدى العلماء أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، البيان والتوضيح لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فالمؤمن يتباعد عن مواطن التهم ولا يدخل نفسه في الشبهات ولا فيما يسيء به الظن، فإذا وقع شيء من ذلك توافقا وصدفة فإنه يبادر إلى أن يبرئ نفسه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، رواه مسلم. قال الحافظ ابن رجب أي طلب لدينه ولعرضه البراءة مما يشينهما. والإنسان حينما يدخل نفسه في الشبهات وتتكرر منه المواقف الموهمات، فإن الناس ليس لهما إلا الظاهر، ومن أكثر من شيء عرف به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الواقعة المتقدمة، حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع زوجه أم المؤمنين صفية بنت حيي إلى بيتها بعد أن زارته في المسجد وتحدثت معه، ثم جاء هذان الصحابيان وفي ضوء القمر شاهد هذه السيدة الواقفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرع بعد أن سلم فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. وعظم عليهما وقال: سبحان الله يا رسول الله، أي هل يمكن أن يقوم في قلوبنا شك نحوك وأنت المطهر والمنزه والمعصوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو شرا. هنا من الفوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زارته زوجه في معتكفه في المسجد تحدثت معه وسامرها، وهذا يبين حاجة الأزواج إلى مثل هذه الوقفات التي تقرب القلوب، حيث يمضيان فيما بينهما الأحاديث والمسامرة، فيسمع منها وتسمع منه. وكم يبني مثل هذا التصرف من الوجدان الكريم في قلبي الزوجين، وكم يشكو كثير من الأزواج من جفاف العواطف بسبب التخلي عن مثل هذه الدقائق واللحظات التي تقرب القلوب والأنفس من بعضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ هذا الأمر، ونقلت عنه الأحاديث الثابتات في سماعه لأمهات المؤمنين وحديثه ومسامرته، حتى إن من الأحاديث ما يكون طويلا ومع ذلك يكثر السماع، ومع ذلك يستمر في السماع والإنصات والمشاركة والتعليق على ما يسمع. ومن ذلك حديث أم زرع المشهور الثابت في الصحيح، وفي آخره علق النبي عليه الصلاة والسلام على قصة عائشة التي أوردتها عن أولئك النسوة، فقال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. هكذا يبث عليه الصلاة والسلام مشاعر الحب والوجد وبيان مكان زوجه في نفسه: أنت بالنسبة لي كأبي زرع، الذي أكرم أم زرع وعظم إكرامهما وعظم إكرامها، وإن كانت آخر حاله أنه فارقها وطلقها. فقال لها: غير أني لا أطلق. فكم من الطمأنينة ستوجد في قلب المرأة حينما يقول لها مثل هذا القول الذي يشعر بالود والحب والحنان. وهذا مما يزيد في مكانه في قلب زوجه وتعلقها به وحبها له. فالبيوت التي ينقصها مشاعر الحب والوجد ينقصها شيء كثير وتسرع إليها المشكلات. ومن الفوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابيين: على رسلكما، إنها صفية، ينبغي أن يلاحظ الإنسان قلبه بألا يسرع بالتهم إلى الآخرين. فكم من ظن سيء أفسد العلاقات. ونحتاج إلى مثل هذا في زماننا اليوم على وجه الخصوص مع كثرة المواقف التي قد توجد في الأذهان شيئا من الشكوك والظنون، وبخاصة بين الزوجين. ومن خلال الاستفتاءات والاستشارات، فكثير من الأزواج يسأل عن مدى شرعية وحلال وجواز أن يفتش في الخصوصيات المتعلقة بزوجه. هل له أن يبحث في الهاتف المحمول لزوجه وأن ينظر ما تكتب وما تراسل أو في غير ذلك من وسائل التواصل. مثل هذا التتبع أمر محرم، وهو من الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. فالإنسان إنما تزوج امرأة على سلامة وعلى صفاء وبراءة من الشكوك، وإنما يقيم الشيطان مثل هذه الظنون ليفسد العلاقة. فلم يزل عدد من الأزواج يتتبع ويتشكك حتى وقع في سوء نيته وألجأ زوجه إلى مثل هذا الأمر. وقد وقع مرة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كرر السؤال على رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن ما لو وجد رجلا في بيته، فلم يزل يكرر السؤال ولم يزل يلح في الاستفتاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في تمام الحديث أنه بلي بهذا الأمر ووقع ما كان يتردد الشك في قلبه نحو زوجه. فالمسلم يتباعد عن الشكوك ويحمل الناس جميعا على حسن الظن، هذا هو الأصل، مهما رأى من سوء ومهما ظن من الشكوك. وقد أثر عن عيسى عليه السلام أنه رأى رجلا مرة يسرق، فقال له الرجل: والله ما سرقت. فقال له عليه السلام: كذبت عيني وصدقتك. هكذا يكون المسلم على منهاج حسن الظن بالناس، لأنه إذا استمر في سوء الظن بكل من يتحدث وبكل من يشاهد وبكل من يجالس عاش عيشة المرض وعاش عيشة التعب والإرهاق، وبخاصة إذا كانت شكوكه هذه في زوج أو ولد أو أهل. فالأصل هو السلامة والبراءة، ولا يصلح من الإنسان أن يتتبع ولا يتشكك، وإلا كان الحال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول العلامة القرطبي رحمه الله: حمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: إن الله تعالى جعل للشيطان قوة وتمكنا من أن يسري في باطن الإنسان ومجاري دمه. والأكثر من العلماء على أن معنى هذا الحديث الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان واستيلائه عليه بوسوسته وإغوائه وحرصه على إضلاله وإفساد أحواله، فيجب الحذر منه والتحرز من حيله وسد طرق وسوسته وإغوائه وإن بعدت. وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بقوله: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، وخصوصا في مثل هذا الذي يفضي بالإنسان إلى الكفر، فإن ظن السوء والشر بالأنبياء كفر ولا شك. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا جانب من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الآخرين، وبخاصة من لهم شديد الصلة، وهو هدي قائم على تأكيد وتوطيد الصلة بمن نحتف بهم ونختلط معهم، وأن يكون ذلك الاختلاط معهم والاحتفاف بهم مبنيا على اللطف والحسن والجمال في الأقوال والظنون والأفعال. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا تعالى وتقدس: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم يا كريم. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واجتماعنا واستقرارنا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين ونائبه لكل خير وبر يا رب العالمين. اللهم أعذهما من كل سوء وشر ودلهما على الخير وأعنهما عليه يا رب العالمين. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين وببلادنا سوءا وشرا، اللهم فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالخيرات والأمطار يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.